هذا كما نعرفه استفهام. أولا من المستفهم ومن المستفهم منه وما هو المستفهم عنه؟ المستفهم في الخطاب هو الحق سبحانه وتعالى، والحق منزه أن يستفهم ليفهم، لأن الأصل في الاستفهام أن تريد فهم ما لم تعلم، ولكن السؤال يرد لغير ذلك، يرد لا ليعلم السائل ولكن ليقرر المسؤول. ومعنى يقرر المسؤول لأن السائل إن نفق بالحكم من عنده كان خبرا، فقول الحق مثلا ألم نشرح لك صدرك، يستفهم الحق من رسول الله أنه ألم نشرح لك صدرك. وهل الحق يحتاج إلى أن يفهم أنه شرح صدر محمد وهو الذي شرحه؟ إذن فموضوع حقيقة الاستفهام لا تتأتى هنا، ولكن بدل أن يقول الحق شرحنا لك صدرك فيكون إخبار من الله، يدع الإخبار لمشروع الصدر ليجيبه ونعم شرحت يا رب صدري، فيكون إقرار منه بما فعل الحق به. هذا الإقرار بما فعل الحق به تثبيت للأمر، لأن الله لو قال ذلك ربما وجد مجادل، ولكن مشروع الصدر نفسه هو الذي سئل وهو الذي أجاب. إذن ففائدة نقل الكلام من الخبر إلى الإنشاء الاستفهامي معناه تقرير الخبر وأوضح حجة. ولذلك تجد أيضا مرتبة بلاغية، كان من الممكن أن يقول الحق لرسوله أشرحت لك صدرك وتؤدي أيضا، ولكن الله جاء بها على طريقة النفي حتى لا يكون السؤال إيحاء بالجواب، كما تكون قد صنعت جميلا مع رجل ثم أنكر ذلك الجميل فتقول له أنا لم أحسن إليك في كذا ولم أحسن إليك في كذا ولم أحسن، تأتي لها بالنفي لأن الواقع يرد النفي إلى إثبات، فهو يجد انك انت ما اوحتليش بالجواب، ما ادتليش فكره ان يجيب. اذا فقول الحق هل اتاك حديث الغاشيه لون من التقرير او لون من التفخيم عن المسؤول عنه، الم ياتيك خبر كذا، كان الخبر مهم يجب ان يبحث عنه الانسان ويجب ان يفتح ذهنه لان الجواب، فكأن هل أتاك حديث الغاشية إشعار بأن ذلك أمر عظيم جدا يجب أن تتنبه له بكل جوارحك لتتلقى عنه الجواب. ومرة يأتي السؤال من السائل لا تحقيقا ولا تقريرا، وإنما يأتي إناثا للمسؤول، إناث للمسؤول يعني أن يكون المسؤول عنده رهبة فتريد أن تؤنكه إلى مقامك منه ومقامه منه، فتأتي له بسؤال إيناثي كما سأل الله موسى في قوله وما تلك بيمينك يا موسى، ما تلك بيمينك يا موسى، فقال موسى عطايا، هي عطايا. هذا سؤال إيناثي، كما تذهب أنت إلى مثلا بيت صديقك وتجد ولده ومعه برتقالة تقول له إيه اللي في إيدك دي، أنت عارف اللي في إيدك دي تسأل ولا بدك تؤنكه لتسقط قناع المهابة فيأنس الولد منه. وحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى يفاجئ موسى بالكلام وذلك يقول له ما تلك بيمينك يا موسى، تجد نفس طرح السؤال إناثي، لأنه كان يكفي أن يقول ما بيدك يا موسى، إنما يقول وما تلك بيمينك يا موسى، معناه أنه بيطيل له أمل الإيه؟ أمل السؤال ليطيل له أنسه بربه، يختم موسى إلى ذلك، إلى أن الله يريد أن يقول. كان يكفي من موسى أن يقول إيه عصا ما تلك بيمينك يا موسى فيكون الجواب إيه عصا، لكن أيطيل رب موسى لموسى مجال الأنس ويقتضب موسى مجال الأنس؟ قال له هي وملهاش لازمة عصايا، طب هي دي اللي فيها الفيل أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وزودتها، أن طول مقام الأنس الله. إذن فتن موسى إلى أن الحق حينما قال له وما تلك بيمينك يا موسى أراد أن يؤنسه، فأطال موسى على نفسه أمد الأنس بربه، لم يقل عصا وإنما قال هي وهي في عرف الاساليب ما كانش لها لازمه. وبعدين جابوا الحكايه بتاعت العطاء توكأوا عليها واهش بها على غنمي. وبعد ذلك ادبوا الخطاب جعل موسى يفطن الى ان زودها قوي مع ربنا. قال له ولي فيها مآرب اخرى، فكأن المقام لو طال لقص كل المآرب. ولي فيها مآرب اخرى. اذا فالاستفهام يرد لمعان شتى. هنا لما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه يخاطبه، هل اتاك حديث الغاشيه؟ من يفهم ان الغاشيه بامر عظيم يجب ان يتنبه له بكل جوارحه ليتلقى من الحق سبحانه وتعالى الجواب. وبعد ذلك ياتي على طول الجواب، هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعه. يومئذ يعني يوم تاتي الغاشيه. معنى الغاشيه، الغاشيه هي الداهيه تغمر الناس باهوالها فتغشيهم ولا تجد ولا تجعل لهم منفذا. يبقى دواهي تاتي من كل اتجاه، من امام ومن خلف ومن يمين ومن شمال ومن تحت ومن فوق، زي اللي قال لهم ومن فوقهم ايه غواش. يجي يقول مثلا ايه في مسألة موسى، فغشي في موسى وفرعون، فغشيهم من اليم ما غشيهم. وبعد ذلك يقول الحق برضو يجينا في صورة الغاشية، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. يعني الموج جالهم من كل ايه، كل جانب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم يا مسلم، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. شوف دقة التصوير، الإنسان يده يعرف أين موقعها، فإذا كان إيد اللي عارف موقعها من نفسه ما يشوفهاش، تبقى دي ايه رحوشة كبيرة اوي. اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. اذا فمادة الغاشية كلها تدل على الداهية تغمر الانسان من جميع النواحي فلا يجد منها خلاصا ولا منفذا. هل اتاك حديث الغاشية؟ كلمة غاشية وردت في القرآن مرة في هذه السورة، ووردت أيضا في سورة يوسف عليه السلام، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية غاشية من عذاب ربهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ثم جاء من المادة الفعلية كثير، غشاها ما غشا كثير أو من الأساليب. هل أتاك حديث الغاشية؟ وبعد ذلك ما دام هل اتاك حديث الغاشيه، وده امر يعني عظيم قوي، ويجب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنبه، لان المخاطب له رئيس له ربه. ولذلك في كتب السنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فوجد امراه تقرا هل اتاك حديث الغاشيه، فسمع وقال نعم جاءني، نعم جاءني. جاءوا في ايه؟ الوجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تخلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن كلمة الغاشية اللي هي الدواهي تغمر الناس كده، ربنا راح شارحة قال إيه الغاشية؟ ما ملك بقى الوجوه اللي تخشع، لم تخشع اختيارا في دنياها فخشعت قهرا في أخراها. كان لها في دنياها اختيار أن تخشع أو لا تخشع، واليوم لم يعد لها اختيار في أن لا تخشع. ليه؟ لأنها سلبت مكونات الاختيار، ما عادش في اختيار. الله. إذن المسألة ستكون قسرية على سلوك مراد للحق. كنا في الدنيا مقسومين قسمين، في سلوك قسري مقهورين فيه للحق اللي هي في اعمال غير الاراديه، وفي سلوك لنا فيه اختيار.
فاليوم ما فيش الحته دي. ولذلك لما تجد القران يتعرض لهذه المساله حينما يتكلم عن عباد الله يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقعد يوصف اوصاف عباد الرحمن، اوصاف كلها خير، اوصاف تقوى كلها، ويتكلم عن الملائكه يقول بل عباد مكرمون. اذا كلمه عباد هم الذين اختاروا ان يصوغوا حركه حياتهم بمنهج ربهم. كل الخلق عبيد ولكن ليس كل الخلق عباد، كل الخلق عبيد لله، انما العباد هم الذين جاءوا في فعلهم الاختياري واخضعوا فعلهم الاختياري لمنهج الله، افعل كذا ولا تفعل كذا. لا يعكر على هذا الفهم في القران الا ايه واحده، اانتم اضللتم عبادي هؤلاء؟ هيجي الذين اضلوا الخلق ويسالهم يوم القيامه يقول لهم انتم اضللتم عبادي؟ فكلمة عبادي هنا أطلقت على مين؟ على قوم ضالين. نقول له لا، تنبه إلى سياق المقال هنا، المقال في الآخرة، وفي الآخرة لا فرصة لأحد أن يختار، وإنما هو مقهور على كل تصرف. ما عادش له اختيار في حاجة الآن، فهم الآن عباد، وإن لم يكونوا في الدنيا عباد لأن لهم كانوا اختيار يأمنهم يكفرهم يطيعهم يعصهم، دلوقتي ما عادوش يقدرهم يختاروا في حاجة. فإذا أنتم أضللتم عبادي، هم صاروا عباد الآن لأن ما عادش لهم حركة اختيارية أبدا. فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقول لك وجوه يومئذ خاشعة، الوجوه التي تأبت أن تخشع لله خشوعا اختياريا هي خاشعة اضطرارا الآن. وجوه يومئذ خاشعة، والخيبة تظهر هنا. احنا قلنا في الاول ان كل فعل يفعله الفاعل يعني حركة يقوم بها لابد ان يقدر الهدف من الحركة، وان يكون ما تغله الحركة من النفع ومن الراحة فوق ما يكون من المشقة. نقول له هي عاملة ناصبة، ومش بس ما فادتش حاجة من عملها ونصبها، لا ده تصلى نارا حامية. شوف بقى الذي عمل ونصب، عمل لنفسه، عمل لأولاده، عمل لجاهه، عمل لمركزه، عمل كل ده تعب عينه في الحياة، وبعد ذلك يجد عمله في الآخرة هباء لا نفع فيه أبدا. ويا ليته لا يجد نفعا فقط، لأنه ما يدخلش مكة الجنة، لا ويروح كمان النار. يبقى إذن ده حمق الحركة في الحياة. العاقل ما قدرش إزاي يتحرك الحركة التي تنفع. ولذلك يجد الحق سبحانه وتعالى يقول مثلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لأنهم عملوا عملهم في الدنيا ولم يكن في بالهم الله. عمل العمل في الدنيا لمنطق المادة، هم والمادة فقط، لم يكن الله في بالهم. وكل إنسان يعمل عملا إنما يطلب أجره ممن عمل له. فما دمت قد عملت في حياتك وأجهدت نفسك ونصبت وشقيت وليس في ذلك اتجاه إلى الله بعمله، فكيف تأتي يوم القيامة لتأخذ منه أجر؟ أنت فعلت ليقال فعل وقد قيل وانتهت المسألة. ولذلك مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كان. وبرضه يضرب لهم مثلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. شوف كلمة المفاجأة بكلمة ووجد الله عنده. ساعة ما يفاجأ كده بوجود الله عند العمل بتاعه، العمل اللي كسراب بقيعة ده، فوجئ بوجود الله الذي لم يكن في باله حين عمل العمل. هنا الله وحده هو الذي يعطي الأجر. فحين يفاجأ بالإله الذي لم يكن في باله ولا في حسابه ساعة يعمل، كيف يطلب منه أجرا؟ يقول له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذا فقول الحق وجوه يومئذ خاشعة أي لم تخشع اختيارا فخشعت الصلاة. وعاملة ناصبة وتصلى نارا حامية. يبقى بدي يبين لنا حمق الحركة في الحياة، حمق العمل، حمق النصب، وأنهم لم يفكروا كيف يعملون العمل المؤدي إلى غاية تعود عليهم تعب العمل. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. صليان النار الحامية أول ما يوحي بحرارة الجو، وهذا قد يظن الظن أن الماء يبرده. نقوم نقول له أهو ده اللي يظن فيه دي هيشربوا ماء عين آنية يعني شديدة الحرارة. يبقى زي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الله. وبعد ذلك الأكل برضو ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع ده في عرف العرب اللي القرآن نزل بلغتهم مادة كده يسموها الشبرق، وبعضهم قال إن العرفط بلى نبات فيه شوك، فإذا ما نضج وتم نضجه واستوى كده وجف يبقى سام. وده نبات ترعاه الإبل وهو أخضر. فبيقول أهو النبات ده هو ده طعامه. ومرة يقول ليس لهم طعام إلا من غسلين، ومرة يقول إن شجرة الزقوم طعام إيه؟ طعام الأثيم. إذن فكأن مقامات العذاب مختلفة، واحد طعامه ضريع وواحد طعامه غسلين. ومعنى غسلين هو الصديد الذي يلذ من أجسام الكافرين من غسلين، واحد الزقوم. إذن مراتب، مراتب في الإيلام ومراتب في التعذيب. هذه المراتب الإيلامية تناسب كلمة الغاشية، ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى استهل الكلام على العصاة وعلى الكافرين في وجوه يومئذ خاشعة، لأن هذا هو الذي يناسب كلمة الغاشية. ما دامت الغاشية هي الدواهي تلف الناس لفا بحيث لا تجد لهم منفذا إلى النجاة، يبقى المناسب أن يأتي بالصورة التي للكفار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة بيحكي حالتهم في الدنيا وأن حركتهم في الدنيا كانت إلى فوات وإلى هلاك وإلى مضرة، أو أنها أيضا ستكون خاشعة في الآخرة وتكون عاملة وتكون ناصبة. نعم، هيسحب الأغلال، يسحب القيود، يسيرون في وهاب جهنم ووديانها. يبقى برضو مشقات وإيه وتعب فوق الإيه؟ فوق العذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما يصور ألما أو حينما يصور عذابا إنما يصوره التصوير الذي تأتي به اللغة للمخاطبين، وليس معنى ذلك أن ذلك الكيفية والحقيقة الحقيقية. ليه؟ لأن ألفاظ اللغة تأخذ معانيها من واقع إدراكات المدرك، والصورة التي توجد أمامه. فمثلا إذا قلنا لإنسان يعيش في البادية وجاءه ضيف، بعد ذلك قلنا للضيف قم فقد أعد لك الإفطار، كلمة الإفطار هذه لها مدلول في تلك البيئة، وهذا المدلول يعطي لها صورة ما بتختلفش. هيجيب له شوية لبن شوية تمر شوية بتاع، ده معنى الإفطار عنده. لكن إذا ذهب إلى حضر وقول له قم فقد أعد طعام الإفطار لك، كلمة الإفطار أخذت معنى آخر أوسع بما يناسب البيئة وبما يناسب إدراك السامع لما في البيئة. فإذا قلت له عند الأمير تتناول الإفطار، عند الملك هتتناول الإفطار، يبقى اللفظ الواحد بيأخذ معاني متعددة حسب إدراكات المدرك في البيئة التي يعيش بها. فالحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا عذابا في الآخرة أو يعرض لنا نعيما في الآخرة لا يعرض لنا حقيقة العذاب ولا حقيقة النعيم، ولكن يعرض لنا حقيقة العذاب في تصورنا وإمكانيات أداء لغتنا. وإلا فإذا كانت اللغة ألفاظ توضع لمعان، يبقى معنى ذلك أن يوجد المعنى أولا ثم يوضع له اللفظ. فإذا كان ما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما دام لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذن فالمعاني لا وجود لها في الأذهان. إذن فمن باب أولى أن لا يوجد لهذه المعاني ألفاظ في لغات الناس، لأن الألفاظ في لغات الناس بتحدث حسب تصورتهم في الأشياء، وهذه الأشياء ما عندهم تصور عنها. ولذلك حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن هذه المعاني مثلا في الجنة، ما بيقولش الجنة التي وعد والمثل الجنة التي وعد المتقون، ويعطي الصورة التنعمية إن البيئة العربية كانت تراها أرقى أنواع التمثل. العربي اللي عنده اللبن ده ساعة ما يجري في الضرع يبقى الخير كله جه، يوم يجي يقول له أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن آفة اللبن عند العربي لما يقعد يخزنه إن هو يبقى يتغير طعمه، إنما لأن ما فيش غيره بيأكله. يقول لك إيه، أنهار من لبن لم يتغير طعمه. وآفة الماء إن الماء يجي مثلا في الوديان وفي البرك ويقعد كده، فمرة يأذن ومرة يعفر، إنما ما فيش غيره بيشربوه. يقول له من ماء غير آسف، يرفع منه الحاجة اللي هي كانت بتقزز منه الإيه؟ النفس. وأنهار من إيه؟ من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لأن اللي بيعكر الخمر لأنها مش لذة، نفعة. ساعة ما واحد ياخدها كده يغمض وإيه ويروح دليقها زي ما بنشوفهم كده، ملهاش تلذذ، من زي ما بتشرب كاس مانجا مثلا أو كاس لمونات أو بتاع، يبقى بيشربها لأثرها مش لأنها لذة. يقول لك لا، أنهار الخمر الجنة لذة، لذة للشاربين ولا فيها شغل كمان، يبقى هي في تعاطيها التزاز وليس فيها الأثر الذي يغول العقل ويجعله يتصرف تصرفات. إذا حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن النعيم، إنما يتكلم عن النعيم بإمكانيات التذوق للسامع في البيئة وبعطاء الألفاظ التي يرى. فإذا قال الحق ذلك، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يبقى مش معناها أن هذا هو العذاب، إنما دي الصورة اللي يجب فيها السامع أن هذا منتهى، منتهى ما يوجد من الإيه؟ من العذاب. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى الوجه المقابل، وجوه يومئذ ناعمة. شوف بقى الفرق بين خاشعة وفيها الذلة وفيها الهوى وفيها انكسار الخاطر وفيها توجس الشر وفيها المخافة من المعاصي، كل دي صورة مرسومة في الوجوه الخاشعة. وبعدين وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة يعني زي ما شرحها كده نظرة النعيم. نظرة النعيم دي شيء ما تقدرش توصفه إلا أنت لما تشوف واحد كده مسرور ومثلا في نعمة، وتشوف وجهه كده يعني بريء، ما هوش اللون، لا قد يكون دكروني، إنما تجد له نظرة، له أسل، له جاذبية، يعني يشف عما في نفسه من الرضا، ويشف عما في نفسه من المتعة، ويشف عما في نفسه من الأمان ومن السكون ومن الهدوء. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. شوف كلمة إيه لسعيها راضية، دي مقابل عاملة ناصبة تصلى نار حامية، فكأنها حينما رأت الغاية من حركة حياتها، غاية مسعدة، غاية مرضية، ابتدأت تقول نعم المسعى ما سعيته، نعم المسعى الذي سعيته بمنهج إيماني ووصلت فيه إلى ذلك النعيم. لكن دكها ساعة ما يقول عاملة ناصبة وتصلى نارا حامية، يبقى بالمقابل يقول بئس المسعى الذي كنت أسعاه، كنت أعتقد أنني أحقق لنفسي متعة. صحيح أنا حققت لنفسي متعة، بس متعة الحمقى، متعة الحمقى اللي بياخذ المتعة الآجلة وينسى المتعة الإيه؟ المتعة الآجلة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. العلو قد يكون علو مكان، قد يكون علو منازل، فسر في العلو ما شئت، في جنة عالية. خطوطها ايه؟ لا تسمع فيها لاغية. شوف بقى الدقة الأدائية في قول الحق لا تسمع فيها لاغية، عشان يديك صورة عن فساد الكون غير المنهج الإيماني. لو أنت استعرضت الوجود اللي احنا عايشين فيه كله، لوجدت كل الفساد اللي نشئ فيه، وكل الفساد اللي مورث للقلق والاضطراب وللخوف وللبؤس وللشقاء وللتناحر وللتزاحم والاصطدام وللحروب وللدعجعة والقعقعة. كل دي نشئ من ايه؟ من ان اللاغية فيه كثير. معنى لاغية الشيء اللاغ، يا لغو في عقيدة، يا لغو في ذكرى، يا لغو في كلمة، يا لغو في حركة حياة. ساعة ما يوجد لاغية دي في حركة الحياة تفسد الحياة. فبيقول الحق سبحانه وتعالى أهل الجنة اللي وعد بها المتقون لا تسمع فيها لاغية. معنى لا تسمع فيها لاغية هدوء، استقرار، سكون، اطمئنان. إذن الذي يحدث عكس ذلك السكون الضجيج لاطمئنان الخوف والقلق، اللي يحدث غير ذلك وجود الله. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يصف المؤمنين وصلاحهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله ومعرضون، كأن اللي مفسد الحياة على الناس إيه؟ اللغو. اللغو في الفكرة، اللغو في العقيدة، اللغو في كلمة لسان، اللغو في حركة، كل ده مفسد، هو ده مفسد الحياة. فبقول لك أهميزة الجنة بقى إنك أنت ما عندك تسمع فيها إيه؟ لا غير. ليه؟ لأن الإنسان مش حر أن يلغو هناك. الإنسان هناك محكوم بالمسبب الأعلى. أنت هنا في الدنيا محكوم بالأسباب، محكوم بما أودع الله فيك من الاختيار ليعرف الحق من جاءه طواعية. في الآخرة ما فيهاش لا. ليه؟ لأن لاغية الحياة بنعمل ده. ليه بنعمل لاغية الحياة؟ لاغية الحياة علشان يحقق الإنسان لنفسه ثمرة من غير جهد. ما انتش عايز لا تحقق ثمرة لأنك انت قاعد ما فيش، انت بتاكل بالخاطر زي ما بيقولوا. ومعنى بتاكل وتشرب وتتمتع بمجرد الخاطر ان بمجرد ما تخسر حاجة على بالك تجدها، فما فيش لك عناء العمل أبدا. يبقى يحصل اللاغية ليه؟ ما يحصلش لاغية، لا هاخد حقك ولا هتاخد حق أبدا، لا هاعتدي عليك بكلمة ولا تعتدي عليك بكلمة. الله. إذا لا تسمع فيها لاغية معناها أنها الأمن المطلق. وما دام يوجد أمن مطلق يبقى هو ده الهدوء، يبقى ده السكون. إنما حينما يثمرون أو يتفكهون، يتفكهون بغير لا، يثمرون بغير لا. إذا فميزة الحياة في الجنة أنك لا تسمع فيها لاغية. وبعد ذلك يعطي لك الكلام المادي، فيها عين جارية. كلمة عين جارية دي عند العربي يا سلام، لأن لما يكون عند بير دي بس كفاية، إنما عينه جارية. وكمان علشان تعرف إن المسألة في النعم ليست مسألة رد الحاجة فقط، إنما هو أيضا الاستمتاع كده بجريان الماء، قوته، حركته، تدفقه، اطمئنانك على أن الماء مش كمية كده. لما تشوف الماء كده، لما تكون أنت مثلا بتاخد شوية المية وتحطهم في إناء كده لأن الماء بتنقطع، تقوم لما تيجي تتوضأ أو تشرب بتشرب بحساب، غير لما تكون تفتح الصنبور كده وتاخد من المية. يمكن لو قدرت المية اللي بتفتح في الطنبور علشان تتوضى تقدر المية اللي تنزل تقضي عشرة يتوضى، لأن على ما تفتح الطنبور كده وتاخد شوية وتتمضمض، على ما تتمضمض تشوف نزل قد إيه، وعلى ما تاخد كده وتمسح تشوف نزل قد إيه. لكن اللي عمال حاطط شوية مية بتنفاس ولا أي حاجة، يبقى إذا حسب الماء بيخليك أنت تخطاط خطة في الاستعمال. لكن لما انت تشوف المية جارية كده يبقى ممدة امدادا يطمئنك على ان اصل الحياة موجود. ولذلك حتى الناس اللي بدهم ينعموا نفسهم في القصور يبقى عنده المية وبعدين يعمل شيء بركة، يعمل قناية كده ويجري فيها مش عارف ايه، يعمل قصره على نهر جاري، يعمل اذا ده مما يدل على ان صحيح الماء حتى النظر فيه وهو يجري كده ومتدفق والاخر، لان ده هو اصل الحياة. فاطمئنان الى ان اصل الحياة مش عندك بقدر ما يكفيك، لا ده عندك وجاري وزايد والاخر، فيها عين ايه جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب. سرر مرفوعة دي ما تاخدهاش لقطة كده خفيفة إلا إذا قارنت أن الذي يخاطب بذلك عربي كان حين ينام مثلا على الرمل أو على الحصى أو على الجبل قد تؤذيه الآفات وقد تؤذيه الحشرات، فلما يجد له عن قريبة بس كده ويعليها عن البتاع دي مسألة، يعني مسألة كبيرة دي أوي. فيها أسرر مرفوعة وأكواب موضوعة أي مهيئة لأن تشرب، مش هتطلبها تقول لي اديني كوب، موضوعة كده مهيئة. وزرابي مبسوسة، الحشايا أو الليانات اللي احنا بنسميها كده مبسوسة ومنتشرة كده عشان لما تحب ترتاح، يعني الجلسة واخدة كل ألوان متعتها وكل. والزرابي مبسوسة، الزرابية اللي احنا نسميها السجاجيد دي اللي هي البسط اللي لها ماء اللي لها خمل، يعني لها هتاف كده زرابي مبسوط. كل دي لما تبص تلاقيها في مقياس العربي بتعطي صورة من النعيم، أن العربي يوم ما يبقى عنده يعني مثلا بيت كده من ويبنيه وبعدين يجيب شوية سجاد كده يفرشه وبعدين يحط كام تكاية كده ويعمل مش قد ايه المسألة، هي عين المتعة. إذا فتقرير اللذة وتقدير المتعة كل ذلك بما يناسب إمكانيات المخاطب، وبما يناسب إمكانيات المخاطب ما هوش تحديد للحقائق إنما هو تقريب فقط للحقائق. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ انتقلنا إلى العالم المحدث، نقلنا من عالم الغيب في وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تطلع نارا حامية، ووجوه يومئذ ناعمة، ذلك عالم الغيب الذي يخبرنا الله عنه. نقلنا الحق إلى مشهد من مشاهد الحياة، مشهد برضه يصور بيئة العرب بكل إمكانيات. يوم ما يبقى العرب عند الجمل ده يبقى هذا. وبعد ذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى كيف تفحت. كل بيئة العربي ليه؟ عربي اللي واخد على الترحال، ترحال ده تخفيف عنه بأنه ما يشيلش أمتعته على كتفه. طيب أدي إبل، ولما يمشي بقى في الترحال لطلب الراعي ولطلب الكلأ وهو الى اخره يبقى ملوش انيس ابدا اللي الجمل بتاعه. فربنا اداله الادله من الاشياء اللي هو مضطر انه يصحبها ويبقى معه. شوف بقى يا سيدي لما انت تمشي كده وتركب الجمل، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، كيفيه خلقها من ناحيه اولا قوتها، طيب ومن ناحية تركيب الهيئة. لما انت تشوف مثلا ماشي الجمل في حتة غير معبدة ومعنى تقوم تقارن بين أخفافه التي يمشي عليها وبين ما اخترع حديثا من الكاوتش اللي بيدي لين عند المطبات تجدها هي هي. يوم يمشي مهما كانت مشقة الضغط اللي موجود في خفه ما يخليكش انت تشعر ايها الراكب بشيء، ياخد يعني عملية الدفع كده ليه ما تكون سست. وبعدين ما شاء الله عالي، لانه قد يسير حصن وقد يسير غبارا كما تسيرون السيارات، ما سيارة تمشي قدام الواحد ولا رسل من الـ من الـ من الابل ولا من الحمير ولا من الجمال يمشي نقول نشوف غبار كده، ينتجد المستوى بتاع الراكب يبقى حتى عالي عن الغبار، اعداد لما تيجي تنظر الى تركيب اذانه، تركيب مثلا جحمة عينيه، الريح تيجي من هنا، الريح تيجي من هنا، معمولة بتصميم. تجد مثلا السنان بتاعه، تجد مثلا معدته اللي له معدتين، الله، تجده مثلا كمنه بيمشي دمائما في صحراء، ويقول لك أصبر الحيوانات على العطش، يقعد عشر عشر بكسر العين وسكون الشين، يعني 8 أيام لا يرد إلا الماء إلا 8 أيام، يقعد يشبع بالماء كده وبعدين تقضيه 8 أيام، ويأكل برضه بعدين يقعد إيه يكتر ثاني الأكل بتاعه، يعني عملية تدل على مش صدفة، تدل على قصد وعلى إرادة وعلى حكمة. وبعدين تجد الحيوان الضخم ده يقوم يقود عيل صغير كده، إلاسية التذليل، علشان ربنا يقول لنا أهنت مثلا لأنني زللت لك الجمل الضخم ده، هو زللت لك والعيل يسحبه كده، والعيل يمشي يشد قطار من الجمال ويمشي، تستنيخه يناخ، تستنهضه يقوم. شوف القوة بقى بتاعته في انك انت الحيوان الوحيد اللي تحمل حمله وهو نائم ثم ينهض بحمله، لان لما يكون انا هحمله بقى وهو واقف كده يحتاج مشقة، يحتاج سلالم بقى عشان نقعد نحمله، لا، هو يتطامن لحمله وينزل على الارض كده يعني، وبعد ذلك يحمل وما يحمل، وبعد ذلك يروح حس كده يروح كأنه قايم. مع اني كبده يضرب به المثل في الغلظ، ساعة ما يحديه الحادي بالنشيد الجميل كده يستخف الحداء عاطفة ويروح مسرع بالمشي. النبي قال لي انجش ايه؟ قال له رفقا انجشت بالقوارير. شيء عجيب، يمكن ان الابل يكون وحده، الجمل يكون وحده يشرب لبنه وياكل من لحمه، وياخد من الوبر بتاعه يعمل ثوب، ياخد من الجلد بتاعه يعمل بيت، مساله يديك وحده كده، وحده حياه. اذا فقول الله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت في مقبها تمام. وبعد ذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقولك ان الابل هناخد الوصف بتاعها كده، وبعدين العربي في صحراء او في بيداء يلتفت يلاقي قدامه سماء وارض وجبال، يقوم يجيب له الكون بتاعه، الكون اللي هو عايش فيه. الابل كيف خلقت؟ ان انس قال قاعد يبص في البعير بتاعه كده ويشوفه مبسوط ليه ومش عارف ايه، زهد منه كده يجي يبص يلاقي السماء، وبعدين يمين وشمال يلاقي الجبال، وبعدين تحت يلاقي الارض، فكانه اداله مقومات الحياه او العالم في هذه. فكاني افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف فتحت، كل ذلك مقومات ذلك العربي. لما ربنا بينقله الى مشهدية كان يجب ان يتدبر ويتفكر. اللي ذلل له هذا مع انه لم يذلل له ثعبان، ساعة ما يشوف حتة ثعبان حد كده وبيجري يسيب الجمل ويسيب الدنيا كلها. يا شيخ شوف اشمعنى القائل اللي قال لأدي الثعبان 1,000,000 مرة بتذلله كده وتركبه بتاعه؟ لان الله ذلل ذلك ولم يذلل ذلك. إذا ترك الله لبعض الحيوانات أو الحشرات غير مستأنسة أي متوحشة، عشان نلتفت ونتنبه إلى هذه، أن الله لو لم يذلل لنا الأقوى ما استطعنا أن نذلله. ولذلك إيه؟ وذللها، ذللها، يعني هو اللي ذللها. فإذا وبعد ذلك ننظر نجد البدوي حياته على إيه؟ يقعد راكب الإيه الجمل علشان يقعد يتطلب مرعى منبت كلأ ولا حاجة. المرعى ده علشان نزل مية من السماء، يبقى هو علاقته أيضا بالسماء ينتظر منها السحاب علشان يديله شوية إيه، يديله شوية مطر. الجبال كالكن تأويه ويقعد يعني إذا جيت سيل ولا حاجة يقعد يلوج بالجبال. الأرض علشان يبقى المرعى. إذن أيضا كلها بيئات العربي. فكأن القرآن حينما عرض هذا الأسلوب نقل الإنسان من معنى غيبي هو ما ينتظر الشقي من عذاب الله في الآخرة وما ينتظر التقي من نعيم الله في الآخرة، وبعد ذلك قال العاقل من يتنبه، إلى أن تكون حركة حياته مجدية، حركة حياته مفيدة، وفي الكون آثار تدل على أن ذلك الكون لم يخلق عبثا ولم يخلق بدعة، وخلقه يتطلب حكمة وقدرة وإرادة. فيجب أن تتنبهوا بهذه الأشياء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. ديك بقى اللي فذكر إن نفعت الذكرى. هنا بقى قال له عشان يشيل عنه عبء الدعوة، قال له ما يهمش، لا ما عليك أن لا يزكى، أنت تؤدي بس. هذا لون من التيسير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني أنت من تشجبار. وقال له في آية ثانية وما أنت عليهم بجبار، يعني تفرضه دينك عليهم. ليه؟ لأن الحق لو أراد دينا مفروضا من السماء لا يستطيع أحد أن يتخلى عنه، لجعلنا كما جعل الملائكة، لجعلنا كما جعل سائر الخلق، لا اختيار لنا، مسخرون لمنهج لا نستطيع أن نفر منه. المسألة عايز يشوف مين يصل إليه وهو محتار أن لا يصل. لست عليهم إيه بمسيطر. إلا كلمة لست عليهم بمسيطر والكلام من الحق سبحانه وتعالى، ومحمد حين يعطى أشياء إنما يعطاها من جراب الحق سبحانه وتعالى، لعل الذين لم يؤمنوا بمنهج محمد يقول ما دام مش مسيطر علينا يبقى خلاص انتهى ملوش. أما ده في مرجع إلي أنا بقى، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أنا ما خلقتهمش وحيصمدوا مني، إن إلينا إيابهم. ومدام إلينا إيابهم تبقى سيب اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، أنت تذكر وما عليك. وبعد ذلك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى أن نكون من أصحاب الوجوه الناعمة، وأن لا يشغلنا لغو الحياة عن جدها، وأن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، قد كان اللقاء السابق حول خواطرنا في تفسير سورة الغاشية، وانتهينا منها إلى أن الحق سبحانه وتعالى استهلها باستفهام تشويقي، هل أتاك حديث الغاشية، ليعد الناس والأذهان إعدادا خاصا لاستقبال ذلك المستفهم عنه العجيب. ثم تفضل سبحانه وتعالى فتكلم عن الغاشية، ومظهرها الأول أنها قلبت معايير الناس، فالذين عملوا ونفضوا في حقل الباطل أو في حركة الضلال شقوا بأعمالهم، وانتهى هذا الشقاء إلى ما انتظرهم من عذاب الله. وبعد ذلك عقب الحق بالمقابل في وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. والحق سبحانه وتعالى حينما ينقل لنا صور الغيب يوم القيامة إنما ينقلها لنا حتى يستقبل الإنسان منهجه في الحياة استقبال تاجر يخطط ليربح لا يخطط ليخسر. والأعمال حين تقاس في التجارة إنما تقاس بأن يشتري الإنسان ليبيع بأكثر مما اشترى وينتفع بأكثر مما بذل، وإلا كانت صفقته صفقة خاسرة. الحق سبحانه وتعالى حينما جاء في ترتيب كتابه جاء بعد هذه السورة بسورة الفجر، ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قبل أن ينتهي من سورة الغاشية أطلق قضية قصرية، ومعنى قضية قصرية أي فيها أسلوب القصر في قوله سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وحين يقول الحق إن إلينا إيابهم لم يقل إن إيابهم إلينا أو إن حسابهم علينا، لأن الأسلوب هذا يمكن أن يعطف عليه بأن يقول إن إيابهم إلينا، يصح أن يقول وإلى غيرنا أو إلى مشارك معنا، أما أن يقدم الجر والمجرور في إن إلينا إيابهم أي لا إياب لهم لغيرنا لا شركة ولا استقلالا، فإيابهم في الآخرة إلينا لأن مبدأهم كان منا بدون شريك، فما دام المبدأ كان من الله بدون شريك فالمرجع يكون إليه بدون شريك. فإذا ما وعد الله أهل النعيم بخير أو أوعد الله أهل الخسران بشر فمعنى ذلك أن الوعد والوعيد مؤكدان، لأن الذي وعد هو القادر الذي بدأ وإليه نعود جميعا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وبعد ذلك يأتي قول الحق سبحانه وتعالى بس